فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مع برنامج أهل الذكر بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل للرد على أسئلتكم واستفساراتكم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا البرنامج خالصا لوجه الله الكريم اللهم أمين أرحب في هذه الحلقة بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ الوالد الشيخ شعبان درويش يا مرحبا شيخنا الحبيب
يا مرحبا بكم أستاذ أحمد ومرحبا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات
نعم رضي الله عنكم شيخنا الحبيب وبارك فيكم
الله يكرمك
اللهم شيخنا الحبيب سائل كريم يقول أبي أعطاني هدية لكنها من فلوس أرباح ربوية وأنا في الحقيقة رفضت هذه الهدية لكنه عنفني تعنيفا شديدا فأخذتها كي لا أرده فبما تنصحني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول للابن السائل قد أخطأت
نعم
أخطأت جدا أخطأت لفهمك الخاطئ
نعم.
في هذه المسألة وأخطأت مع والدك في حد ذاته السبب في ذلك أن أهل العلم يقولون أنه حتى مع افتراض
نعم.
أن هذا الوالد ماله مختلط معه أرباح من الربا
نعم
كم تساوي أرباح الربا إلى أصل المال؟
صحيح
يعني الفوائد يعني 7% 8% بخليها 10% فيش طبعا كلام اللي بيقال 14 و15 خليها حتى 20%
نعم
إذا عندك 20% أرباح أو فوائد وعندك 80% أصل ورأس المال هذا مال مختلط اسمه وأهل العلم يقولون الحكم في المال المختلط للأغلب فإن غلب الحلال الحرام بمعنى الحلال أكثر من الحرام فهو حلال وإن غلب حرامه حلاله فهو في هذه الحالة حرام
مرة أخرى شيخنا الحبيب الحكم في للأغلب
إن غلب الحلال على الحرام
فالحلال
فهو فالمال حلال وإن غلب الحرام الحلال اللي في المال
فالحرام هنا الأصل
فالحكم التحريم
نعم
احنا عندنا 80% حلال و20% حرام ده على افتراض ان هي 20 يعني اذا المال في هذه الحالة حلال
نعم
وابن مسعود رضي الله عنه لما سئل من صديق قال اهداني جاري هدية
نعم
وهو ممن يعمل في الربا قال خذها فلنا حلاله وعليه حرامه
نعم
لا تزر وزرة وزر اخرى بل من أهل العلم من عبر عن مسألة الحكم للأغلب دي بمعنى بتعبير آخر قال إنه إذا المال انتقل من إلى يعني من فلان إلى علان بسبب مشروع فهو حلال حتى ولو كان فيه حرمة عند الأصل فالمال عند الأب خلطه حرام لكنه أهداني أو ورثته عنه فانتقاله إلي بالهدية أو بالميراث سبب المشروع من أسباب التملك
نعم.
أليس كذلك؟
صحيح
طيب. إذا انتقل المال من إلى عن طريق سبب المشروع صار المال حلالا على الطرف الثاني وإن خالطه شيء من الحرام عند الطرف الأول
نعم.
يعني عند الأصل ويكفينا كلام ابن مسعود رضي الله عنه جاره يأكل الربا وأهداني هدية أقبلها؟ نعم اقبلها لنا خيره وعليه شر أو عليه وزر فلا تزر وزرة
نعم.
وزر أخرى والله عز وجل يا أخي الحبيب في كتاب الله عز وجل ده كلام أظن كلام ابن عباس رضي نعم. الله عنه قال أما ترى أن الله عز وجل أباح لنا ذبيحة أو طعام أهل الكتاب مع علم ربنا تبارك وتعالى أنهم يخالط أموالهم كثير من الحرام.
نعم.
هم اللي ابتدعوا الربا. ومع ذلك مع ابتداعهم للربا ووجود الربا في أموالهم أحل الله عز وجل لنا ذبائحهم.
سبحان الله.
وقد كان النبي يهدى إليه من اليهود
اللي
هم مبتدعة الربا عبر التاريخ الإنساني كله.
نعم.
ومع ذلك قبل الشاتة من المرأة اليهودية ليؤسس لنا هذه القاعدة إنه حتى وإن خالطه حرام عند صاحبه فإن هذا لا يضر المهدى إليه.
نعم.
ولا يضر الوارث من ميراث من خالطه مال حرام. وبالتالي أقول للابن كان يجب عليك من البداية أن تقبل الهدية، لكن ربما عذرك في هذا جهلك بالمسألة.
نعم.
ثم يعني قد حاول إصلاح ما أخطأ فيه أولا لما عنفه أبوه وأبوه محق في تعنيفه، ففي هذه الحالة ارتضى أن يأخذ المال من أبيه ترضية له.
نعم.
وينتفع به مولانا. أيوة، وينتفع به ويأكل منه ويشرب منه ويتصدق منه ويفعل منه كل القربات. هذا والله أعلى وأعلم.
نعم.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا شيخنا الحبيب يعني نقول لهذا الابن الكريم أو السائل الكريم، نقول له مثلا انصح والدك إن كنت متأكدا من أن هذا المال ربويا؟
هو قال في السؤال أنه هو نصحته لكنه لم ينتصح.
نعم.
هو قال أنه أنا نصحته
صحيح.
كثيرا لكنه لم ينتصح. وحتى يعني مناصحة الابن لوالديه لها ضوابط.
نعم.
يعني ما تجعلهاش نصيحة صرفة كده، اجعلها يعني مغلفة بمزيد من الرفق ومزيد
صحيح.
من الأدب ومزيد من اللين، واجعلها على سبيل الرجاء لا على سبيل التعليم.
ولنا في إبراهيم عليه السلام أسوة، يا أبتي
يا أبتي يا أبتي يعني. فهذا من الضوابط اللي تراعى حتى يفتح الله قلب الوالد أو الوالدة لنصيحة الابن أو لنصيحة البنت أو لتذكرة الابن والبنت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سائل كريم شيخنا الحبيب يقول أنا متزوج وعندي من الأبناء 3، لكنني في الحقيقة أدمنت مشاهدة الأفلام والمواقع الإباحية، فأسألكم الدعاء شيخنا الحبيب أن يتوب الله علي وأن يعافيني من هذا الداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
ويعني صدق في كلمته الأخيرة أن هذا داء.
نعم.
والعياذ بالله، وهو بلاء في حد ذاته، وقد ابتلي به بعض الناس هدانا وهداه الله عز وجل. فنسأل الله تعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة وفي هذه الأيام الطيبة المباركة أن يصرف عنا وعنه السوء، وأن يهدي قلوبنا وقلوب هؤلاء من إخواننا، وأن يعافينا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن الأمر أخي الحبيب لا يتوقف على الدعاء فقط.
نعم.
إنما يحتاج منك إلى مجاهدة النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
نعم.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
نعم.
أنت لابد أن تجاهد نفسك وأن تحملها على تجنب كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وأن تزكيها بالصحبة الطيبة، وأن تزكيها بإقامة الصلاة، وأن تزكيها بصيامك وبقرباتك وبطاعاتك وبقيامك لليل وباجتهادك في الدعاء لله عز وجل.
نعم.
أن يجنبك الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم آمين.
ولا تكتفي فقط بمجرد طلب الدعاء من الغير، فدعاؤك لنفسك أولى من طلبك الدعاء من الغير.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أصلى أن يتوب علينا وعلى جميع عصاة المسلمين يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب، هنا سائلة كريمة تقول توفيت أختي منذ أيام، وكانت قد أفطرت في رمضان الماضي بسبب فترة الحيض، وأيام أخرى أفطرتها بسبب مرضها، ونحن في الحقيقة لا نعرف بالتحديد عدد الأيام، 15 يوم أو 17 أو 20 في هذا الحدود تقريبا. فبتسأل بتقول هل نفعل الأحوط وأصوم عنها شهرا كاملا أفضل، أم أنني أطعم عنها، أم ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد أختها بواسع رحمته، وأن يسكنها وأمواتنا وأموات المسلمين فسيح جناته.
أمين.
وأن يلهمهم ربنا عز وجل الصبر والاحتساب والرضا والقبول.
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فحسنا ستفعل هذه الأخت بأختها، أنها تسأل فيما يعني قصرت فيه الأخت، أو فيما وجب عليها من حق الله عز وجل لم تستطع الوفاء به من أيام أفطرتها في رمضان. وفي هذه الحالة يرد علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله عليه صلوات الله وسلامه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت المرأة إن أمي افتلتت عليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم. أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما اتفق عليه الإمامان الجليلان الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وهو أيضا عند الشافعية وعند المالكية عليهم جميعا رحمة الله تعالى، إنه ينتفع الميت بقضاء الحي عنه أياما أفطرها، سواء قضاها صياما أو قضاها إطعاما. لكن الأولى الصيام. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. فالصيام ما دام الأولياء والأهل يستطيعوه، فالصيام عن هذه الأخت في أيام أفطرتها أولى من الإطعام. إمتى نطعم؟ إن كان يعني الورثة أو الأهل لا يستطيعون الصيام أو لا يقدرون عليه أو شيء من هذا، ففي هذه الحالة عدل الصوم هو الإطعام. نعود إلى آخر نقطة في السؤال، وهي الفترة الأيام. أنا مش عارفين 15 ولا 17 ولا 20، نبني على الأكثر في هذه الحالة. الأفضل أن نبني على الأكثر، الاحتمال الأكثر يمكن يكونوا 20. طبعا خلاص نصوم من 20،
لكن ما تقولش أصوم شهر والزيادة خير يعني.
لو صمت الشهر فالله عز وجل يرد إليه حقه بالأيام التي أفطرتها، وما زاد عن هذه الأيام في علم الله عز وجل لن يضيع هباء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فسيكون هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك على سبيل الصدقة، وتنتفع منه الميتة أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يسأل شيخنا الحبيب، يقول أنا مندوب أدوية وأسافر كثيرا وأقود السيارة أثناء السفر، أسأل عن القصر في الصلاة، هل في السفر أقصر متى شئت أم أنني يلزمني أن أقصر في وقت الصلاة إذا أذن المؤذن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني من رحمة الله عز وجل علينا أن منح المسافر رخصة جمع الصلاة وقصرها، وأن جعل له أيضا منحة أخرى، وهي أنه يجوز له أن يفطر في رمضان على أن يقضي بعد ذلك عدة من أيام أخرى. وقد ورد حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، هكذا ورد. شطر الصلاة يعني مقصورة، يصليها مقصورة غير تامة، والصوم يعني وضع عنه الصوم في رمضان أداء على أن يقضيه بعد ذلك في عدة من أيام أخرى. والعلماء وضعوا لهذه المسألة ضوابط، منها أن تكون مسافة مسافة القصر المعتبرة شرعا، وهي عند جمهور الفقهاء 80 كيلو فما زاد. يعني ما دون هذه المسافة عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة لا يعدونها سفرا معتبرا، يجوز فيه القصر أو يجوز فيه الفطر في رمضان. لكن أطلق الأمر، والأمر في هذا في خلاف بين عند أهل العلم، أطلق في هذا كثير من الأئمة، منه الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وابن حزم عليهم رحمة الله وغيرهم من الأئمة، أن كل ما يعتبر من السفر عرفا فهو سفر شرعا، يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر في رمضان على أن يقضي بعد رمضان. وعندتهم في هذا حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، وهو عند الإمام أحمد وغيره، أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان يصلي ركعتين ركعتين منذ خرج من بيته إلى الرجعة. يعني من بداية السفر لحد العودة وهو يصلي ركعتين ركعتين عليه صلوات الله وسلامه. والمستحب للمسافر أنه إذا حضر صلاة جامعة أن يصلي في الجماعة، وأن يرتبط بإمام الجماعة فيتم الصلاة خلفه. ابن عباس سئل ما بالنا نصلي خلف الإمام أربعا ونصلي وحدنا ركعتين؟ قال تلك السنة، يعني هي السنة المأثورة عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. أما الجمع فإذا احتاج إليه جمع، وإلا فالأصل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأصل الصلاة في وقتها. والأصل أن نصلي مع الجماعة متى يعني استطعنا ذلك أو متى تيسر لنا ذلك، وإذا احتجنا أن نصلي وحدنا قصرنا، وإذا احتجنا أن نجمع تقديما أو تأخيرا فالمسافر يقدر الأيسر له فيقدم أو الأيسر له فيؤخر. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الصلاة في السفر، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. جميل تيسير الشريعة في الحقيقة. يعني جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. أي نعم سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب هنا سائلة كريمة تقول: علم سمعت داعية يذكر أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لم يرد فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ والسؤال الثاني: أنني أقرأ سورة الكهف كل جمعة بعد صلاة الجمعة، فهل لها توقيت محدد؟ يعني هل تنتهي عند صلاة العصر أم عند الساعة 12 ليلا أم غير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وفي الحقيقة الجزء الأول من السؤال أو الشق الأول من السؤال المتعلق بثبوت الحديث وعدمه، نعم هي ما سمعته يقوله بعض شيوخنا الأكارم الأفاضل، أنهم يغمزون الحديث من ناحية الصناعة الحديثية، وكلامهم بالطبع على العين والرأس، وأقدارهم ومنازلهم فوق رؤوسنا جميعا. إنما يعني أنا شخصيا أرتاح إلى تحسين المتقدمين للحديث. تحسين المتقدمين يعني إيه؟ يعني تحسين من حسنه من الأئمة كالإمام النووي والإمام السخاوي والإمام ابن حجر وغيرهم، هؤلاء حسنوا الحديث. فأنا أقدر كلام المعاصرين وأحملهم وأحمل كلامهم على العين والرأس، لكن في نفس الوقت لا أتنازل عن تحسين المتقدمين من الأئمة للحديث. خاصة أننا نتحدث في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، وقد ترخص كثير من أهل العلم وعلى رأسهم إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث الإمام بن حجر العسقلاني، كان يترخص في موضوع الأخذ بالحديث الضعيف طبعا بشروط اللي هي الشروط الثلاثة التي ذكرها في فضائل الأعمال، فيعتد بالحديث الضعيف في نفس هذه الفضائل، ومنها مثلا حديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. هذا الذي أطمئن إليه وترتاح إليه نفسي مع الوضع في الاعتبار مرة ثالثة إن كلام مشايخنا من المعاصرين المحدثين والعلماء والدعاء وغيرهم فوق العين والرأس، لكني أميل وأرتاح إلى ما حسمه المتقدمون. أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أنا أفعل هذا، أنا أقرأ هذا وأعتد بتحسين المتقدمين. بقي الشق الثاني من السؤال اللي هو التوقيت. التوقيت لا حد له، التوقيت يبدأ من ليلة الجمعة إلى غروب الشمس يومها. ليلة الجمعة هي الليلة التي تسبقها، يعني يوم الخميس في الليل من غروب شمس الخميس
لحد غروب يوم الجمعة
لحد غروب شمس يوم الجمعة، هذا كله ينطبق عليه يوم الجمعة بليلتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله على نبينا وسلم. شيخنا الحبيب فصل قصير ثم نعود مرة أخرى لاستكمال حلقتنا بإذن الله.
أهلا وسهلا بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام فصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لاستكمال الرد على أسئلتكم واستفساراتكم بصحبة شيخنا الحبيب الشيخ شعبان درويش. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم لرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الوالد الشيخ شعبان درويش. يا مرحبا شيخنا الحبيب.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد.
رضي الله عنكم سيدنا.
الله يكرمكم.
اللهم أمين وإياكم. شيخنا الحبيب، هنا سائل كريم يسأل يقول: لا أدري كيف أتعامل مع أبي خاصة، وما البر الذي أستطيع أن أقدمه، لا سيما وأنه كثير الإساءة إلي أمام زوجتي وأولادي، فضلا عن أنه يسب دين الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
إن لله وإنا إليه راجعون. ختام السؤال يعني ختام صعب جدا.
نعم.
إنه هذا الوالد يعني والد في سن الأب، ومع ذلك يتجرأ.
نعم.
على سب دين الله عز وجل، هذه يعني قمة الخطر.
نعم.
لأنه أهل العلم اتفقوا على أن سب دين الإسلام كفر محض.
يا رب سلم يا رب.
نعم. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك.
اللهم آمين.
لكن نقول الابن أعانك الله، اهدأ في معاملتك لأبيك.
خلاص. نعم.
انت عرفت طبعه، ان هو واضح ان هو غضوب وشديد الانفعال وكثير الانفعال.
نعم.
واضح ان هو لا يترك شاردة ولا واردة. هناك بعض الآباء لا يسمح لنفسه ان يترك لابنه ولا لبنته ولا لزوجته حتى.
نعم.
شاردة ولا واردة، حشري في كل صغيرة وكبيرة.
نعم.
ومنهم العنيد اللي لا يتقبل شيء من احد، خاصة لو ابنه ولا بنته. ليه؟ لأنه يرى استكبارا أنه يتعلم من ابنه أو يتعلم من بنته.
نعم.
أو حتى أنه يتذكر ولو حتى في نفسه. فأنت ينصح الابن ده بأنه يتعامل مع والده في حدود العلاقة الإنسانية.
نعم.
بره من ناحية الإنسانية حاضر ونعم، إذا احتاج أعطاه، إذا كلفه بعمل استجاب له ما دام هذا العمل في حدود الأمور المباحة.
نعم.
كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الدين المخالف. وصاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم.
صاحبه مصاحبة في الدنيا بالمعروف. فأنت إذا فعلت هذا أنت كسرت وطأة الكبر في نفسه.
نعم.
وكسرت وطأة العناد في نفسه، وتلاشيت الصدام معه حتى لا يهينك، لا ينتقدك، لا يسبك، لا يشتمك، سواء في وجود الزوجة والأولاد أو في عدم وجودهما.
نعم.
واصبر عليه قدر ما تستطيع، فإن صبرك على أذاه تؤجر عليه عند الله عز وجل.
نعم.
لكن إياك أن تقابل إساءته بإساءة. فلا تقل لهما أف.
نعم.
ولا تنهرهما، أقول لهما قولا كريما.
نعم.
حتى مع اللي بيعملوه. أيوة نعم، حتى مع اللي بيعملوه. وكنا قبل يعني فترة قريبة في حلقة مشابهة كنا نقول إنه من عصى الله فيك.
نعم.
أطع الله عز وجل فيك
سبحانه وتعالى.
نعم. أنت إذا فعلت هذا إن شاء الله تريح وتستريح.
نعم.
ونسأل الله لنا ولك العون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، هنا سائلة كريمة تقول: ما حكم الجلوس مع زوج عمتي، مع العلم أن الجلوس لا يكون، لا أكون وحدي، وإنما يكون مع أهلي وإخوتي، فهل هذا الجلوس في حد ذاته محرم؟ وما الحكم إذا تطور الأمر إلى المزاح بينه وبيننا؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
الله.
أولا لتعلم ابنتنا السائلة أن زوج عمتها وزوج خالتها ليس من محارمها.
نعم.
إذا كان ليس من محارمها فإن مخالطة غير المحارم في الأصل ممنوعة، إلا إذا كانت هناك ضوابط.
نعم.
يعني على رأس هذه الضوابط ألا تكون هناك خلوة. وعلى رأس هذه الضوابط أن تكون البنت السائلة في كامل حجابها، لأنه ده غير محرم.
نعم.
فتكون في كامل حجابك معه. ومن حجاب المرأة المسلمة عدم الممازحة، لأن ده صورة من صور التبرج.
نعم.
تمزح وتهزر معاه، هو لو بيمزح مع الموجودين وانت شاركتي فهذه من صور التبرج.
نعم.
اللي هو يجهلها كثير من النساء والفتيات. خليك مع مجلس النساء حتى ولو كان هناك يعني آخرون، الزوج ولا أبوك ولا غيره، والرجال في شأنهم، وأنت خليك في زمرة النساء الموجودات في المجلس. هذا إذا استدعى الأمر. إنما يا إخوة إحنا يعني لابد أن نراعي حدود الله عز وجل ابتداء.
نعم.
يعني إحنا عاملين غرفة نوم للأطفال وغرفة نوم للكبار.
نعم.
وعاملين غرفة سفرة. طيب ما نعمل مجلس للنساء ومجلس للرجال؟ يعني نخلي أنتري للرجال يجلسوا عليه، ونخلي آخر للنساء يجلسوا عليه في مكان آخر. يعني دي غرفة الرجال ودي غرفة النساء. نستقبل الرجال في غرفة.
نعم.
حتى نبرز شخصيتنا المسلمة التي تحافظ على حدود الله عز وجل.
وده تقريبا شيخنا الحبيب حتى أعرفنا يعني التي تعرفنا عليها، يعني عندنا في الصعيد وفي الكثير من قرى مصر يحافظون على هذه القيم الجميلة التي فطروا عليها، إن الراجل بيستقبل في غرفة مع الرجال والنساء مع النساء. يعني
نعم يعني نعم يعني يا ريت الأسر بالضبط. يعني حافظت على هذا الإطار الموروث.
نعم.
إنما أنت تعرف إنه دخول الإعلام صحيح. ودخول الثقافة، الغزو الثقافي عند الناس عبر المسلسلات
نوع مع بعض
يعني. والأفلام والمسرحيات والكلام ده.
نعم.
يعني ضيع كثير من هذه القيم وتلك صحيح. المبادئ، ولم يبقى لنا إلا أن نتشبث بديننا. قال عليه الصلاة والسلام إياكم.
نعم.
شوف يا أخي تصدير الحديث بهذه اللفظة، إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم يا رسول الله أفرأيت الحم، والحم هم أقارب الزوج أو أقارب الزوجة من غير المحارم.
نعم.
أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت.
لا حول ولا قوة.
هذا تحذير شديد جدا. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نتساهل في جلسات الاختلاط ما بين الرجال والنساء
وهنا شيخنا الحبيب
غير المحارم.
نعم. الحم الموت، وكأنه يعني حديث مرعب في الحقيقة.
يعني مرعب طبعا. يعني الحم أشد خطرا.
سبحان الله.
الحم يتوقع منه الهلكة والعياذ بالله. وأنت تعرف أنه للأسف الشديد من الظواهر السلبية التي ظهرت في بعض المجتمعات ما يعرف بزنا المحارم.
أي نعم.
وليس بالضرورة الزنا اللي هو الفاحشة الكبرى. إنما زنا المقدمات.
نعم.
زنا الجوارح. ما هو الجلسة مختلطة. والبنت اللي جالسة في مجلس الاختلاط ده مش بكامل حجاب. يعني إذا يمكن أن يكون هناك زنا العين، ويمكن أن يكون هناك زنا الأذن، ويمكن أن يكون هناك زنا اللسان، ويمكن أن يكون هناك أنواع والعياذ بالله. نعم. وربنا عز وجل لما حرم في القرآن ما حرمش الزنا كده مباشرة. نعم. إنما قال ولا تقربوا الزنا.
نعم.
يعني لا تقربوا ما يقربكم من الزنا. وأهل العلم يقولون زنا الجوارح مقدمة لزنا الفرج والعياذ بالله.
نعم.
حتى القلب يا أخي الحبيب.
نعم.
القلب مش هيسلم. فلا تخضعن بالقول. ليه؟
الذي في قال
فيطمع الذي في قلبه مرض. ما احنا مش فتشين مش فتشنا عن القلوب ولا نقبنا عن القلوب، لكن موجود فيها. وفي الحديث بتاع الزنا الجوارح ده وردت والله العظيم مقولة صعبة جدا. قال عليه الصلاة والسلام والقلب يهوى ويتمنى. يعني فوق زنا العين وزنا الأذن وزنا اليد والرجل وغيره واللسان، قال والقلب يهوى ويتمنى. أدي أنت مش شايفاها ومش مطلع عليها.
نعم.
لا بص بنظرة مش عارف إيه، ولا رمى عليك كلمة، ولا رمى عليك مزاحة، ولا لمسك بيده، ولا ما فيش الكلام ده خالص. نعم. لكن في آخر أنت لا تطلعين عليه، ألا وهو القلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فالحذر، الحذر من الاختلاط المفضي إلى هذا التساهل.
نعم.
الذي ربما يكون وسيلة للوقوع في مكروهات تدفعنا إلى الوقوع في محرمات والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سائلة كريمة شيخنا الحبيب تقول أنا محجبة وعلى قدر من الجمال، وأعرف الحقوق الزوجية، وأحاول أن أتقي الله سبحانه وتعالى في زوجي، وزوجي رجل يصلي ويصوم، لكن لما بنخرج مع بعض أكتر البنات اللي بتلفت نظره المتبرجات، وأنا بشاهد ده كتير معاه، ولدرجة أني فكرت أخلع الحجاب عشان أرضيه وحتى لا ينظر إلى غيري، بما تنصحني وماذا تقول لزوجي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
الله.
أولا نقول لهذا الزوج اتق الله.
نعم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
نعم.
اتق الله خشية أن يكون الوفاء من أهل بيتك.
نعم.
لأنه الجزاء من جنس العمل.
نعم. سبحان الله.
إذا لم تراعي حرمات المسلمين وأعراض المسلمات.
نعم.
فإنه يقيد لك من السفهاء والفساق والعياذ بالله من ينتهكون حرماتك وأعراضك. فالنصيحة له أن يتقي الله عز وجل، فالنظر سهم من سهام إبليس.
نعم.
والعياذ بالله يفسد القلوب. لأجل هذا ورد التحذير في النظر اللي يسبق حفظ الفرج، لأنه النظر إطلاقه يجعل السهم ده خارق للقلب حتى يقع والعياذ بالله في البلية. يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
إذا أرادوا أن يحفظوا فروجهم.
نعم.
هذه المقولة التي ذكرها شيخنا الشيخ جميل غازي عليه رحمة الله تعالى في ثمانينات القرن الماضي، وقد كان يعني مفسرا مبهرا.
نعم.
في كتاب الله عز وجل عليه رحمة الله تعالى، وكان من أعلام هذا الجيل، جيل الثمانينات والسبعينيات وما حولها يعني. فكان يقول غضوا أبصاركم إن أردتم حفظ فروجكم.
سبحان الله.
أما إطلاق البصر يعني
سبحان الله.
جاي.
نعم.
البلوى الكبيرة جاي يعني. حتى ولو كان بهوى القلب وتمني.
يا رب
العياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأنفسنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا وأعراض المسلمين.
اللهم آمين.
هذا ما يقل للزوج. أما ما يقل للزوجة، يا بنيتي.
نعم.
يعني أنت تريدين أن تصلحي خطأ بخطأ أفتح.
صحيح.
فتترك فريضتك التي افترضها الله عليك كالصلاة سواء بسواء.
نعم.
هي فريضة الحجاب. والحجاب فريضة. أيوة طبعا حجاب فريضة. بصريح القرآن الكريم. هي مش الآيات الحجاب دي تورد في سورة النور.
نعم.
وفي مطلع السورة قال الله عز وجل سورة إيه
أنزلناها
وفرضنا.
نعم.
محتاجين إيه تاني؟ برهان إيه تاني اللي مشغبة هنا وهنا في الإعلام وفي الجرائد والصحف؟ الحجاب مش فريضة. أنا ما شفتش دليل. دليل إيه اللي تشوفيه وهو اللي زيك هيشوف؟ أو اللي زيها اللي زيه هيشوف؟ مش هيشوف.
نعم.
لأنه أغلق عليه قلبه، مفيش الإيمان الحي.
نعم.
اللي هو يفتح قلبه على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قل ده فعل إيه؟
أمر.
فعل أمر.
نعم.
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ قال ذلك أزكى أن يعرفن.
نعم. ذلك أدنى أن يعرفن.
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
نعم.
أنت يحفظ الله عليك عرضك وحرماتك بحجابك.
سبحان الله.
أما إذا تبرجتي أنت تركت نفسك سداح مداح كما يقولون.
حيث.
ما لكم فتنتم رجال الأمة وفتنتم شباب الأمة بتبرجكم وبعد كده يشتكوا بالتحرش؟ التحرش إيه اللي بتشتكي منه؟
نعم.
أنت بتبرجك ستكونين سبب أن يتحرش بك السفهاء وأن يتحرش بك الفساق والعياذ.
نعم.
بالله. احفظي على نفسك دينك واحفظي على نفسك حجابك، فحجابك فريضة كالصلاة سواء بسواء. اللي فرض الصلاة هو الذي فرض الحجاب، حتى حين استكمل صورة الحجاب وقال وليضربن
بخمورهن.
وليضربن فعل.
نعم.
أمر وليضربن بخمورهن على جيوبهن. إذن لا تصلح يا بنيتي خطأ بخطأ، إنما تكملة للفائدة، ما احتاج الكوب مزيد ماء إلا لانتقاصه.
ما احتاج الكوب مزيد ماء
مزيد
إلا لانتقاصه.
ماء إلا بانتقاصه. هذا الكوب معذرة، هذا الكوب الآن الماء إلى نصفه، يحتاج إلى أن يعني يستوعب أن أكمل الماء ولا لا يستوعب؟
نعم.
يستوعب، لكنه لو كان ملآن إلى فمه هل هيقبل ماء مزيد من الماء؟
لا.
خلاص.
صحيح.
فزوجك يحتاج منك هذا.
آه.
تطلعه انتقاص منك. فين انت كزوجة؟
نعم.
فين انت كأنثى؟ تبرجي براحتك في بيتك.
نعم.
للزوج، مش هو مغرم بالمتبرجات؟
لانه
لا يرى منك هذا.
آه.
تصنعي له كل شيء.
نعم.
في لباسك، في مكياجك، في كلماتك، في نظراتك، في كل شيء.
نعم.
كوني زوجة لكن كوني أنثى. بلاش الزوجة المسترجلة كما يقولون، أو اللي هي يعني هقول لك إيه بس
فيمينيست يعني.
زوجك. نعم. يحتاج أن يرى منك ما يراه في الشارع. أنت شفتي وخدت بالك؟ املأي عيني. بمين؟ بحلاله، بزوجته في بيته، وافعلي كل ما يعف هذا الزوج من القول ومن الفعل ومن الحركة ومن الملابس ومن المكياج ومن 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 ومن, ومن، حتى لا تسألي عنه يوم القيامة وتقولي أنت سبب في تدهور هذا الرجل إلى هذا المستوى، إنه لا يلفت نظره إلا المتبرجات ولا يلفت نظره إلا المتمكيجة، لأنه ربما ينتقصه هذا في بيته. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. لكن هناك نقطة تحديدا شيخنا الحبيب، أنا متفق مع فضيلتك طبعا في هذا الطرح تماما، لكن نقطة أخرى، لو أن هذه المرأة الكريمة أو السائلة الكريمة تقول أنا قمت بما تقوله فضيلة الشيخ، لكن هذا الزوج الكريم مع ذلك لا تملأ زوجته عينه، فهو دائم النظر، وهذا موجود في الحقيقة يعني، فما هي النصيحة التي توجهها إلى هذا الزوج وهذه الزوجة أيضا؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني لو تصورنا جدلا إنه الزوجة تقول أنا قمت بكل،
نعم،
لا أنت مش واخد بالك مما ينتقصه بذاته.
نعم،
أنت بتقومي بالوظيفة العامة لكن ربما انتقصه شيء أنت مش واخدة بالك منه. طيب لا لا لا، أنا واخدة بالي وانتبهت لهذا الأمر وأفعل مثله وزيادة. على الأقل أنت أعذرت نفسك أمام الله فلم تكوني سببا فيما يفعل، يبقى أنت كده برأت ذمتك أمام الله عز وجل. لا. لكن بقي شيء واحد، يا ريت تتقبل هذه الزوجة أو غيرها من الزوجات.
نعم.
إذا وجدت هذا من زوجك ورأيت فيه شرا، أنت مش مرتاحة للأمر ده وشايفاه معصية وذنب عظيم في حق الله عز وجل وفي حق زوجك وأبنائك، انصحيه أن يتزوج. املأ عينيك بزوجة أخرى من الطراز اللي أنت عايزه.
حق دخلت في المحظور كده شيخ،
انت عايز علاج.
نعم.
عايز دواء.
نعم.
فواضح انك بذلت كل جهدك ولكن هو عنده فورة ازيد شوية. اكثر شوية. يعني اصبح لا تكفيه المرأة الواحدة.
نعم.
عايز لون تاني.
تقصد فضلتك حتى لا يفعل الحرام يعني.
حتى لا يفعل الحرام.
نعم.
مش انت مشمئزة من الحرام وحاسة ان ده انتقاص من قدره وانتقاص من حق ربه ووقوع في الحرام، وربما ينعكس هذا على ابنائك او بناتك فيما بعد.
نعم.
ماشي. افعلي كل ما تستطيعين، فان كفاف بها ونعمت، وان لم يكفيه قولي له بفمك المليء لو لم يكفك ما افعل اذهب وتزوج من هذا الطراز اللي انت يعني محتاجه منتقصه، فلعل هذا يكون علاج ولعل هذا يكون دواء. ويقال للزوج يا اخي الحبيب اذا لم تكفك الزوجة التي بين يديك وقد فعلت معك كل ما تستطيعه الزوجة الانثى، فلا تدع نفسك للحرام، انما اذهب اطرق باب الحلال ولا تبق نفسك على هذا الثغر من الحرام. فان مت على هذا ستموت على خطر عظيم، فالحلال يكفيك وهو غنية عن الوقوع في هذه المحرمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ شعبان درويش، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنكم.
بارك الله فيكم أستاذ أحمد.
اللهم
آمين. الله خيرا
وإياكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل، للرد على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.